أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إمكان النسخ وتصويره. طبعا هذا البحث من البحوث القرآنية، وأيضا بحث في علم الأصول لمناسبات عدة. النسخ له إطلاقان: نسخ عند المولى الاعتباري، ونسخ عند المولى الحقيقي. شنو معنى النسخ عند المولى الاعتباري؟ مثل البرلمان، يشرع حكما ثم ينكشف له فيه خلل فينسخه فيشرع حكما جديدا. شنو السبب بالنسخ؟ جهل المشرعين، ما يعرفون المصلحة وين، يصورونها هنا ثم يتبين لهم أن المصلحة مو هنا، المصلحة هناك. هذا شيء يسموه نسخ في القوانين والأحكام الاعتبارية من قبل مشرع اعتباري مو حقيقي، مولى اعتباري. وهذا النسخ حقيقي، يقول إيه نسخ حقيقي. ليش؟ بسبب الجهل. هذا القسم الأول وفهمنا. القسم الثاني: النسخ بلحاظ المولى الحقيقي، بلحاظ الله سبحانه وتعالى، وحيث أننا نعتقد كما في العقائد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الجهل ولا جهل في ساحته. إذن النسخ بمعنى تغيير المبادئ والملاكات، وأن ملاك يصير غير ملاك ويتجدد الملاك، هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. شنو معنى النسخ؟ شنو النسخ في الأحكام الشرعية من الله سبحانه وتعالى؟ يقول: بعد الفراغ عن كون النسخ إثباتاً وأنه موجود. أما لو قلنا ما أكو نسخ بالشريعة المقدسة، لا إثباتا ولا ثبوتا، هذا بعد البحث ما إلى مجال. أما إذا قلنا هذا البحث موجود، طبعا فائدة قليلة. ليش فائدة قليلة؟ لأن العلماء أحصوا الآيات المنسوخة وهي على عدد أصابع اليد، فهذا بحث قليل الجدوى، ومن المناسب أن يترك للبحوث القرآنية ولا أثر له في شنو كثيرا في البحوث الفقهية إلا مسألة أو مسألتين يمكن ضبطها. فهو ليس بحث في القوانين بشكل عام، نعم هو بحث ثبوتي يشار إليه بمقدار يسير حتى نلتفت له ونعرفه. أما تفصيلا هو بحث قرآني وموارده محدودة. وطبعا المفروض هم ينبحث وين؟ في باب التعارض، في باب التخصيص والتقييد والحكومة والورود والنسخ. وشنو معنى النسخ؟ هل هو تقييد تخصيص وهكذا؟ زين، الله سبحانه وتعالى قال: وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فشنو معنى النسخ في أحكام الله تعالى؟ النسخ في أحكام الله تعالى إذا كان في الملاك فلا يوجد نسخ حقيقي في الملاك، لأن تغير الملاك عند الله سبحانه وتعالى مستحيل. إذن النسخ وين يصير؟ يصير في عالم غير عالم الملاك. إذا قلنا الملاك منسوخ، شنو معنى نسخ مجازي؟ يعني ليس بحقيقي، يعني انتهاء الأمد. فمعنى النسخ الملاكي هو انتهاء أمد التكليف، مثل آية النجوى اللي قريناها. آية النجوى تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق. هاي آية النجوى هي من البداية محددة بمن؟ ملاكها محدد بيوم ويومين وانتهى. فمعنى نسخها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، يعني انتهاء أمدها. هذا معنى النسخ الملاكي، يعني نسخ انتهاء الأمد، يعني بيان حالة انتهاء الأمد. وهذا ليس نسخا حقيقيا. ليش؟ لأن النسخ الحقيقي تغير الملاك، وقلنا النسخ الحقيقي في الملاك مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأنه يستلزم شنو؟ الجهل. زين، في مرحلة الجعل والاعتبار يقول ممكن نفرض النسخ في الاعتبار. ليش؟ لأن الاعتبار سهل المؤونة، سواء كان النسخ حقيقيا أو مجازيا. فشنو معنى النسخ الحقيقي في دائرة الاعتبار؟ يعني تبدل المصلحة. يعني شنو تبدل المصلحة؟ بمعنى كانت المصلحة الإطلاق أكرم، الآن لا، أكرم العادل. فهذا يجي وين؟ في الإطلاق والتقييد، في العام والخاص، في الحاكم والمحكوم، في الوارد والمورود عليه. هذا يجي، هذا شنو معناه؟ معناه تقييد، تضييق. كان الملاك السعة، الآن صار الملاك الضيق. ليش؟ لأن الشريعة شبيه متدرجة الأحكام، فيجعل الحكم المطلق شبيه مقيدا. فالإهنان الإطلاق حقيقي وتقييده أيضا حقيقي. هو ليش يجيب الإطلاق من البداية ما يجيب مقيد؟ ها، يقول لأجل أن يضرب القاعدة، يأسس لنا قاعدة، ولأجل احترام التكليف وفرض هيبة التكليف في نفوس الناس. وعندنا حالة ثانية، لا، أن يكون منذ البداية مقيدا بزمان، كما في قدموا بين يدي نجواكم صدقة، ثم بعد نهاية الأمد ينتهي هذا الحكم. شو نسميه هذا؟ قلنا هذا نسميه مجازي. هذا كل ما في بحث النسخ، طبق العبارة، ما بيشي إمكان النسخ وتصويره. من الظواهر المألوفة في الحياة الاعتيادية أن يشرع المشرع، يعني الاعتيادي الاعتباري، حكما مؤمنا بصحة تشريعه كما في البرلمان، ثم ينكشف له أن المصلحة على خلافه فينسخه، ويتراجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن إرادته التي نشأت من ذلك التقدير الخاطئ. وهذا الافتراض مستحيل في حق الباري سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الجهل لا يجوز عليه عقلا، والنسخ بالمعنى المتقدم الحقيقي اللي هو تبدل المصلحة مستحيل على الله. فأي تقدير للمصلحة وأي إرادة تنشأ من هذا التقدير لا يمكن أن يطرأ عليه تبدل وعدول مع حفظ مجموعة الظروف التي لوحظت عند تحقق ذلك التقدير وتلك الإرادة عند المولى. فالمصلحة عند الله تعالى لا تتبدل. ومن هنا صح القول بأن النسخ بمعناه الحقيقي المساوق للعدول، يعني الذي يقع فيه الجهل، غير معقول في مبادئ الحكم بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. الحكم الشرعي من تقدير المصلحة والمفسدة وتحقق الإرادة والكراهة. وكل حالات النسخ الشرعي مردها إلى أن المصلحة المقدرة مثلا كان لها أمد، يعني مجازي، صار محدد من أول الأمر وقد انتهى، وأن الإرادة التي حصلت بسبب ذلك التقدير كانت محددة تبعا للمصلحة. والنسخ معناه انتهاء حدها، هذا مجازي مو حقيقي، ووقتها المؤقت لها من أول الأمر، وهذا النسخ بالمعنى المجازي. ولكن هناك مرحلة للحكم بعد تلك المبادئ، وهي مرحلة الجعل والاعتبار. في هذه المرحلة يمكن تصوير النسخ بمعناه الحقيقي ومعناه المجازي معا. أما تصويره بالمعنى الحقيقي اللي عبرنا عنه الإطلاق والتقييد، فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف مطلقا عاما دون أن يقيده بزمان دون زمان، ثم بعد ذلك يلغي ذلك الإطلاق الجعل ويرفعه تبعا لما سبق في علمه من أن الملاك مرتبط بزمان خاص وأفراد خاصة، ولا يلزم من ذلك محذور، لأن الإطلاق في الجعل لم ينشأ من عدم علم المولى بدخل الزمان المخصوص في الملاك، بل ينشأ من مصلحة كإشعار المكلف بهيبة الحكم وأبديته وضرب القاعدة. وأما تصويره بالمعنى المجازي كما تقدم في من في الملاك، فبأن نفترض أن المولى جعل الحكم على طبيعي المكلف المقيد بأن يكون في السنة الأولى من الهجرة مثلا، يقصد يا آية النجوى قدموا بين يدي نجواكم صدقة، فإذا انتهت تلك السنة انتهى زمان المجعول، ولم يطرأ تغييرا على نفس الجعل. والافتراض الأول أقرب إلى معنى النسخ كما هو ظاهر. بحث جديد، الملازمة بين الحسن والقبح وبين الأمر والنهي. في هذا البحث نريد أن نتحدث عن الحسن والقبح، هل هما أمران واقعيان يدركهما العقل أم أمران اعتباريان؟ الملازمة بين الحسن والقبح من المسائل الأصولية والفكرية والعقائدية التي سمعناها في المنطق وسمعناها في دراسات متقدمة من الأصول وفي العقائد، يعني بحث مبحوث في أكثر من مكان في العلوم التفسيرية، أيضا يبحث في علم الأصول. وهل هناك ملازمة بين الحسن الشرعي والحسن العقلي؟ وهل هناك ملازمة بين كل ما أمر به العقل، فإن الشارع لا بد أن يأمر به. فإذا قال العقل الظلم قبيح، الشارع يقول حكمت تبعا لحكم العقل بالقبح أو أن هناك شيء آخر. المصنف يقول الحسن والقبح تارة في الاعتبار وتارة في الواقع. في الاعتباريات وأنه من الشارع، هذا مسلك الأشاعرة. أنه واقعي في الواقعيات، هذا مذهب الإمامية. والحسن والقبح الواقعي وقع فيه خلاف، هل أنهما عقلائيان وهو مذهب ابن سينا والمظفر في أصول المظفر، أو أنهما عقليان هو مذهب القدماء شيخ الطوسي وجماعة وقدماء الإمامية، والمصنف أيضا يذهب إلى أنه شنو؟ عقلي. ما هي أصول الحسن؟ شنو أصوله؟ يقول أصوله أنه مما ينبغي صدوره، فشن نسميه؟ العدل، أو مما لا ينبغي صدوره الظلم. هنا نجي نحكي، هل هذا الانبعاث هذا حسن تكويني أم اعتباري؟ احنا ندعي شو نقول؟ نقول هذا ليس اعتباري بل تكويني عقلي. طبعا لابد هنا أن نلتفت إلى ملاحظة في غاية الأهمية، لما نسمي الحكم العقلي يحكم، العقل لا يحكم يا أخواني، العقل يكشف. هنا سمينا حكم العقل بالحسن أو بالقبح، هذا مجازا، لأن العقل ما بقابلية أن يحكم، العقل فقط يكشف. شنو الأقوال بالمسألة؟ المصنف يقول الأقوال ثلاثة. أكو ملازمة بين الحسن والقبح عقلا، يعني كل شيء يحكم به العقل الشارع تبعا له شنو؟ يحكم. البعض، هذا القول الثاني، قال عدم الملازمة بين الحسن والقبح، فإن العقل عندما يحكم الشارع لا يتبعه في الحكم. هنا أنت افتح قوسيا حتى تلتفت إلى المطلب ويكون بيدك بشكل دقيق. لما نقول ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، نقصد أن العقل يولد حكم شرع، يولد حكما شرعيا. فالعقل لما يقول هذا حسن، أي أن الشارع يحكم تبعا لحكم العقل بحسنه، يعني يحكم حكما شرعيا. ها، هذا القول الثاني. القول الثالث هو التفصيل بين أمرين. الأمر الأول، الحكم في الحسن والقبح العرضيان. شنو العرضيان؟ يعني الحسن بمعزل عن حكم الشرع، كقولنا حسن الصدق فهذا حسن لا علاقة له بالشارع المقدس، أمر عرضي أجنبي. هنا قالوا بالملازمة، نعم، الشارع في أمرين العرضيين يحكم تبعا للعقل. القسم الثاني، الحسن والقبح الطوليين. شلون يعني؟ الذي يقع في مرحلة امتثال الحكم الشرعي، يعني في مرحلة الامتثال تقع الملازمة. مثل من؟ أنا أريد أصلي، أنا مأمور بالوضوء لو ما مأمور بالوضوء؟ مأمور بالوضوء. العقل يجي يقول لي الوضوء حسن، فالشارع شي يقول؟ لأن العقل قال الوضوء حسن فواجب عليك الوضوء، مو لأن الشارع قال الوضوء واجب، لا 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 لا. العقل قال روح توضي الوضوء حسن، لما العقل قال روح توضي الوضوء حسن، إجا الشارع قال حيث أن العقل قال الوضوء حسن فأنا أحكم بوجوبه. هذا شو نسميه؟ نسميه في طول الامتثال. ففي مرحلة الامتثال يقع الحسن العقلي، يعني العقل يلزم من حكمه حكما شرعيا، فيقول يحسن امتثال الوضوء. يجي الشارع يقول يجب امتثال الوضوء لأن العقل قال أنه حسن. هنا ما نقول بالملازمة، العقل ما يقدر يكشف هيك ملازمة. الحكم الصادر يصدر فقط من من الشارع المقدس، ولا يصدر من من العاقل، لأن العقل غير مقدس، الشارع فقط هو المقدس والذي يصدر الأحكام الشرعية. ليش العقل غير مقدس؟ لأنه غير مطلع على ملاكات الأحكام. العقل ليس لديه القدرة على أن يطلع على ملاكات الأحكام حتى يجي شنو يكشف، وبالتالي نحكم تبعا لحكمه، يعني الشارع يحكم تبعا لحكمه. خلنا نطبق هاي العبارة. الملازمة بين الحسن والقبح وبين الأمر والنهي. الحسن والقبح أمران واقعيان يدركهما العقل خلافا للأشاعرة، قالوا أمر اعتباري. ومرجع الأول الحسن إلى أن الفعل مما ينبغي صدوره، ومرجع الثاني القبح إلى أنه الفعل مما لا ينبغي صدوره، وهو من القضايا الأولية العقلية، خلافا لمن؟ لابن سينا والمظفر وجماعة. وهذا الانبغاء يعني الحسن إثباتا وسلبا، يعني نثبت نحكم به أو ننفيه، أمر تكويني واقعي ليس اعتباري، وليس مجعولا لا من العقلاء كما ذهب ابن سينا ولا من المولى كما ذهب الأشاعرة. ودور العقل بالنسبة إلى الحسن دور المدرك لا دور المنشئ والحاكم. ويسمى هذا الإدراك بالحكم العقلي توسعا يعني مجازا. وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة، قالوا بالملازمة بين حكم العقلي وحكم الشرع، فما حسنه العقل يحكم به الشارع المقدس. وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به شرعا، وبين قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا. هذا القول الأول. في مقابله أكو قول آخر قال بعدم الملازمة، ادعوا جماعة الملازمة وادعى جماعة عدم الملازمة كما عند الإخباريين. المصنف يقول أنا عندي قول ثاني، بالتالي هو راح يصير ثالث. عندنا قول بالملازمة، وعندنا قول بعدم الملازمة، وعندنا قول شنو بالتفصيل. شوف العبارة، وقد ادعى جماعة من الأصوليين، يعني أكو جماعة ثانية ادعوا شيء ثاني. وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة، وإذا أكو جماعة ادعوا شيء ثاني. وقد ادعى جماعة من الأصوليين عدم الملازمة، صار كم قول؟ قولين. وقد ادعى جماعة من الأصوليين الملازمة بين حسن الفعل عقلا والأمر به شرعا، وبين قبح الفعل عقلا والنهي عنه شرعا. فذن صار قولين، ملازمة وعدم ملازمة، ثلاثة. وفصل بعض المدققين منهم المصنف بين نوعين من الحسن والقبح. شنو هن النوعين؟ أحدهما الحسن والقبح الواقعان في مرحلة متأخرة عن الحكم الشرعي والمرتبطان بعالم الامتثال، هاي الطولية مو العرضية، في مرحلة امتثاله وعصيانه، من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة لأمر شرعي، وقبح أكل لحم الأرنب بوصفه معصية لنهي شرعي. والآخر سميه العرضيان، اكتب فوق العرضيان، الحسن والقبح الواقعان بصورة منفصلة، ما دام قال منفصلة يعني شنو؟ عرضياني، بصورة منفصلة عن الحكم الشرعي، كحسن الصدق والأمانة وقبح الكذب والخيانة. ففي النوع الأول الطوليان يستحيل أن يكون الحسن والقبح مستلزما للحكم الشرعي، يعني متفرعا عليه ومترتبا عليه، لأن الآمر فقط الله سبحانه وتعالى، وإلا لزم التسلسل، لأن حسن الطاعة وقبح المعصية إذا استتبع أمرا ونهيا شرعيا وهكذا. هاي المسألة المعروفة واللي ذكرت في علم الكلام في الباب الحادي عشر وفي أصول المظفر وحتى في منطق المظفر، كان الطاعة ذلك الأمر حسن عقلا ومعصية هذا النهي قبيحة عقلا أيضا وهكذا، وهذا الحسن يستلزم بدوره أمرا ونهيا وهكذا حتى يتسلسل. وأما في النوع الثاني المنفصلان العرضيان فالاستلزام ثابت وليس فيه محذور التسلسل. إلى هنا ننتهي، يبدو أن الوقت ما يسع أن ندخل في البحث الذي يلي، إن شاء الله نتحدث عنه في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.